لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يعني إحنا نتكلم عن يعني موضوع أسعد الناس بالعمرة، أسعد الناس بالعمرة. ممكن نقول بين قوسين يعني العمرة بين الحكمة والأحكام علما وعملا. أسعد الناس بالعمرة، كلمة السعادة احنا في عرفنا لما بتروح أكتر لإيه؟ للانبساط والفرح والبهجة والكلام ده. لكن الكلمة في الشريعة بتعبر عن حاجتين مهمين جدا، تعبر عن الانتفاع في الأول والاستمتاع من بعده. يعني أصلا في الشريعة مش السعيد اللي هو استمتع، السعيد اللي انتفع، والانتفاع ده بيجيب الاستمتاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من فعل كذا. فأسعد أسعد الناس بالشيء هو الأكثر انتفاعا به. إنما لو جال استمتاع بدون الانتفاع ما يبقاش سعادة، العكس يكون وبال على العبد أصلا في الدنيا وفي الآخر. اللي هي المعادلة دايما يبقى عليها معادلة الكمال والجمال، إن الإنسان يتصرف التصرف الأكمل ماشي، وفي نفس الوقت الأجمل. الإنسان يبقى حصل له الحالة الأنفع والحالة الأمتع. فدي الحياة يعني مسألة مهمة في العبادات، لأن أصلا العبادات بطبيعتها هي مصادر سعادة. يعني ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يبقى بمفهوم المخالفة أنزلنا لي إيه؟ لتسعد. ده في أول سورة طه، وجاء في آخر السورة ربنا قال فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن أصلا الشريعة أو العبادة هي مصدر السعادة. عشان كده حتى كنت دائما أقول إحنا ما نقولش السعادة في العبادة، نقول لا سعادة إلا في العبادة، لا سعادة إلا في العبادة. لأن هو الإنسان ده مركب على إنه مش هيسعد إلا بطاعة الله سبحانه وبحمده. زي ما الألم تصممة إن مثلا مش هتشتغل كويس العربية دي إلا ما تحط لها مثلا بنزين مثلا 95، لو رحت غيرت نوع البنزين حطيت بنزين ادنى مثلا بنزين 80 ما تشتغلش كويس. لو قمت حبيت تحط حاجه انت في تصورك انها ارقى مثلا، ما تحطش بنزين بقى، تقول مثلا حط غاز طبيعي، حاجه بقى ارقى شويه بقى في المفترض في البيوريفيكيشن او ارقى في مساله النقاء، ما تشتغلش كويس. فالانسان ده سبحان الله مركب على انه هو لما يستقيم على طاعه ربنا يسعد، يخالف طاعه ربنا يشقى، سواء كان بقى المخالفه دي بالزياده او بالايه او بالنقصان. المهم في العبادات اصلا هي مصدر سعاده، فلازم المؤمن، دي اول نقطه لازم الانسان يحطها في راسه ابتداء، لازم المؤمن اصلا يبقى حاطط في باله ازاي يكون اسعد الناس بالعبادات بشكل عام. العبادات دي بقى منها حاجات يوميه الانسان بيعملها بسهوله، اذكار وصلوات وغيرها من اوراده، ومنها عبادات اسبوعيه زي صلاه الجمعه وحاجات تعمل في الجمعه، ومنها حاجات بتتعمل مره في الشهر زي صيام ثلاث ايام كل شهر، ومنها حاجات زي العمرة والحج والكلام ده ممكن تبقى سنوية احيانا، او ممكن تبقى مثلا ربع سنوية، او ممكن تبقى شهرية، ايا كان. بس عبادات ايه؟ لانها عبادة مربوطة بزمان او مربوطة بمكان الى حد كبير، مربوطة بمكان. يمكن العمرة بالذات يمكن غير الحج، العمرة مربوطة اكتر بالمكان منها ايه؟ بالزمان. انما الحج مربوط بالايه؟ بالزمان والمكان. فالشاهد يعني اللي اقصد ان اول نقطة لازم المسلم محتاج يرسخها في راسه، فكرة ان هو يكون العبادات بالنسبة له خلاص، انه يكون اسعد الناس بالعبادات. الحقيقة المفهوم بتاع الناس انها تسعد بالعبادة ده موجود، وفعلا الناس بتستريح في الطاعة، بس الراحة اللي بتحصل في الطاعة دي هي اقرب لانها تكون لذة او متعة منها انها تكون سعادة. اللذة بتيجي منين؟ اللذة بتيجي من انه بطل معاصي، وقف معاصي. المعاصي في حد ذاتها نكد اصلا، المعاصي دي بتشقي الانسان. الانسان حتى وان ظن ان هو مثلا اتبسط عشان اتفرج على مش عارف ايه، او اتبسط عشان مش عارف راح اعمل ايه، او اتبسط عشان كل كذا او شرب كذا، بيتخيل انه اتبسط، لكن في الحقيقه المتع او اللذات فيها خاصيه عجيبه جدا، ان الانسان بعدها مباشره بيدخله هم وغم ونكد ومش عارف ايه، ويقعد يعاني بقى من اثر هذه الاشياء. انما طبعا ما فيش الكلام ده، طبعا العكس، ممكن الانسان يبقى عنده قدر من المعاناه في الاول، بس بعد كده بيجد راحه عجيبه لفتره طويله. فالناس الحقيقه في الطاعات، في الطاعات اول سبب من اسباب الاستمتاع او التلذذ هو انه وقف معاصي، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى فراغ القلب، ان القلب ده ذاته اصبح ايه، فارغ لطاعه ربنا، فالطاعه دي حتى لو مباني، حتى لو طقوس، بيحس براحه. وخصوصا بقى في العمره والحج بتبقى اقرب، لانها بتبقى اقرب للسياحه الدينيه، بيبقى جاي بقى الشخص راكن هموم ورا ظهره، جاي رايق كده بقى شويه، قاعد في مكان بيلبس جلابيات ورايح جاي، ومش عارف بيشرب ميه زمزم، بيحس بلون من الايه، من الاستجمام كده الديني او الاستجمام الايماني. لان في الحقيقه العمره في الشريعه مش كده، يعني العمره مش اللي احنا بنعمله دلوقتي، العمره في الشريعه هي عباده ممكن الانسان يروح يعملها في يوم ويرجع. انما فكره ان احنا الصوره اللي بقت موجوده عندنا، ان انت عشان تعتمر مثلا بتروح اسبوعين، بتروح 15 يوم، بتروح شهر، في ناس فانت بتبقى جاي خلاص عمره خلصت، على بقى خلاف بين العلماء هل يجوز انسان يكرر عمرته ولا ما يجوزش يكرر عمرته، ماشي، والجمهور العلماء انه ما يجوزش يكرر عمرته. فاذا السفره فيها عمره واحده، خلاص السفر اللي فيها عمره واحده دي انت بتبقى جاي خلاص العمره خلص، وبعدين بتعمل ايه؟ عادي بس كانك بقى في اي مكان، الفرق ان انت بتروح مكان بتصلي فيه الصلاه فيه مختلفه، مكان مختلف لا شك، المكان مختلف، بس اقصد ان خلاص كده العمره خلصت، واللي جاي ده مش عمره، هو زياره للبيت، يعني هي زياره للبيت. انت زرت البيت، انت زرت مكه، انت قاعد في مكه، مش مجرد العمره اصلا. والحج نفس الكلام، الحج 3 ايام 4 5 ايام على الاكثر، خلصت الحج خلاص سليت، وبعدين الفتره اللي انت قاعدها قبلها واللي انت قاعدها بعدها كل دي زياره للبيت اصلا بشكل اساسي. فغالب بعد السياحه، غالب بعد الاستمتاع اكتر من فكره الايه، من فكره الانتفاع، او فكره الانسان يستفيد بالطاعه دي في انها اولا تطور علاقته بربنا الدينيه، وتفرق بالنسبه له في حياته الايه الاخرويه. مهم الشاهد، فلما نيجي نقول النهارده اسعد الناس بالطاعه دي او اسعد الناس بالعباده، لازم نحط في بالنا ان اول حاجه ان هو يكون اكثر الناس انتفاعا بيها. طب انتفاعا بايه؟ انتفاعا باللي ربنا وعد به عليها، لان العباده دي او الطاعه دي ليها ادوار وليها اثار، ليها ادوار وليها اثار، يعني ليها ادوار بتقوم بها في حياتنا في الدنيا، واثار بنجدها في الدنيا، وليها ادوار واثار موجوده في الاخره. فانا لو انا مثلا النهارده رحت عملت صفقه ما، او رحت مثلا اشتغلت في مكان ما، او عملت اشتغلت في مشروع ما، ومثلا سي كان المفروض اكسب انا مثلا 100,000 دولار مثلا، كسبت 5,000 دولار، انا خسرت، رغم ان انا كسبت بس خسرت، لان انا خسرت 95,000 دولار. ولذلك ده المفهوم او الكونسبت اللي بيتعامل بيه دايما مع مواسم الخيرات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان اللي في ايام ظهركم نفحت انا فتعرضوا له، تعرضوا له، فلعل احدكم تصيبه نفحته منها فلاشقى بعدها ابدا. ان فكره ان انا يبقى عندي الكونسبت او المفهوم بتاع ان انا هكون اسعد الناس بالطاعه دي، الطاعه دي ربنا رتب عليها 100 ثواب انا مش هيفوتني منهم ثواب، رتب عليها كذا مش هيفوتني منهم اي حاجه. فدي النقطة، عشان كده دايما احنا بنكون مثلا نقول اسعد الناس بالحج، اسعد الناس برمضان، اسعد الناس بالصلاة، اسعد الناس بالصيام، الناس بتتصور ان احنا ايه ازاي نستمتع بال، لا مش ده المقصود، المقصود اكثر الناس انتفاعا واستمتاعا، لان هنا الانتفاع الاستمتاع هيكون ناشئ عن الايه؟ عن الانتفاع، الانسان انتفع هيستمتع. طيب دي كده النقطة الأولى في العنوان. النقطة اللي بعد كده مسألة العمرة بين الحكمة والأحكام، العمرة بين الحكمة والأحكام. طبعا لما يجي برضو كإطلالة على الواقع كده، هنجد أن فعلا اللي مسيطر على العمرة بشكل أساسي أو الحج بشكل أساسي هو الأحكام، اللي بنسميها الهيئات، اللي بنسميها الآليات. إنما الفكرة بتاعت الحكمة، بتاعت الغايات، بتاعت المقاصد، ده مش بيتم التركيز عليه. فلو جينا مثلا واحد رايح عمره ايه اللي بيبقى شغله، واحد رايح حج ايه اللي شغله، طب انا مثلا هلبس مش عارف الاحرام ازاي، طب مش عارف يعني احل امتى احرم، امتى اتحلل، هحلق شعري ولا ما احلقوش، مش عارف لما اخش الكعبه هعمل ايه، كل الحاجات دي. بس بقى فكره انت النهارده لما احرمت، احرمت ليه، ولما احرمت استفدت ايه، ده مش بس الناس مشغوله بيه، الناس مشغوله في الجمله كده، ان انا رحت عملت والتركيز الكبير للاسف الشديد مش بس في اهتمامات الناس، التركيز الكبير في الخطابات اللي بتكلمهم عن هذه العباده على مساله الايه، الاحكام، الاليات بس. فده خلى عمل اشكال، خلى العباده طقوسيه مش عبوديه، يعني خلى الواحد وهو النهارده مثلا لدرجه انا كنت بقول ان لو واحد مثلا من الشباب النهارده اللي هم بيقعدوا يسمعوا بقى الناس اللي بيكلمهم عن الدين ويكلمهم على ربنا ويكلمهم على ان الدين ده مش عارف تخاريف وانه كذا وانه مثلا وثنيه وانه وانه وانه، لان الصوره الواقعيه مديها الشكل ده، مش مديها شكل ابعد من كده. الصوره الواقعيه ان واحد مثلا يخرب الدنيا عشان يروح مثلا يستلم الحجر ويعمل ذنوب وبتاعه ويخبط في ناس ويعمل ويكسر عشان يستلم الحجر، اللي بيقعد يتمرمغ ويمسح جسمه في الكعبه يعني، لان الحاجات دي اصلا مش مشروع، بس في مسح جسمه في الكعبه حاجات. طب انت بتعمل كده ليه؟ الفكره عشان ايه؟ يقول لك دي حاجه فيها كنت بتكلم عليها برضو، ممكن تكون الكلمه يعني صعبه شويه او احيانا تستفز او تستفير حفيظه البعض، فكره مظاهر الوثنيه في العبادات الشرعيه، مظاهر وثنيه حقيقه يعني، هي دي مظاهر، اشبه مظاهر الوثنيه اصلا للاسلام ده جاء عشان اصلا عشان ما يبقاش في اي مظهر مظاهر الوثنيه. المهم يعني احنا كده بنقول اسعد الناس بالعمره، يعني ده كعنوان كبير الانسان يحطه بين عينيه، مساله ان هو يكون عمرته بين يعني فيها الحكمه وفيها الاحكام. النقطه الثالثه ان العمره تكون علما وعملا، العمره تكون علما وعملا. وكنا بنقول في مساله علما دي بنقول ان ببساطه هو الانسان ممكن تلاقيه يعني بيستغرب انه يفضل ايه، يفضل عالي على غيره ويفضل في وقت طويل. انا مثلا اي كتاب تفصيلي بيتكلم عن احكام العمره ما هتلاقيهوش بياخد مثلا 150 صفحه ولا حاجه، او 100 صفحه يعني، 100 صفحه صغيره يعني مش كبير. وما بقصدش برضو الحاجات اللي هي المختصره اللي زي ما بتقدم مثلا هنا في الحرم او حاجه، دي حاجه مختصره تناسب الناس كلها، دي حاجه كويسه، بس على الاقل اكون انا نفسي فاهم المساله يعني، حتى لدرجه ان الناس يعني، وطبعا دي لسه مشكله ثانيه بقى، الناس بقت عارفه كلام البشر اكتر من الوحي. يعني مثلا تيجي تقول له مثلا هو انا ينفع مثلا البس اي حاجه مثلا اللي هو اللبس العادي اللي بنلبسه احنا، تيشيرت وقميص مش عارف ايه، يقول لا ما ينفعش مثلا. طب هو كده عارف كلمه ايه؟ او يقول له مثلا الشافعي بيقول، المالكيه بيقول، الحنابلي بيقول. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بشكل واضح وصريح ايه اللي يحل للشخص اللي هو هيبقى محرم وايه اللي ما يحللوش. المراه مثلا انت بلبس القفازين ماشي، البس البتاع اللي هو اسمه النقاب يعني، اللي بقى عامل كده على صوره معينه من غطاء الوجه يعني، لا ما ينفعش تلبس، تنفع مش عارف ايه، وخناقه وخلاف. على ان هو المسائل دي مثلا مش ما فيهاش خلافات كتيره يعني، هي الحاجات بسيطه قوي، الانسان مش بيكلف نفسه ان هو يعني يدوب ايه، يقرا يعرف دول قالوا ايه وقالوا ايه والكلام ده وخلاص، يبقى متفهم المساله، يبقى بيعبد ربنا على بصيره، على الاقل يكون بيعمل العباده دي وهو فاهم ايه اللي بيحصل فيها، ما يبقاش واحد يمين واحد شمال والناس عماله تخبط في بعضها. زي ما كنت بضرب مثال بمساله الخف ده، اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان او قال ان المحرم ما يلبسش الخف، يعني قال حوالي خمس حاجات كده، قال منهم ان المحرم ما يلبسش الخف. خلاص الخف طبعا الصوره بتاعته يمكن كمان صورته كانت مختلفه عن هو اشبه، كان اشبه باللي هي الجزمه عندنا، اللي هي الجزمه اللي هي برقبه، حاليا الجزمه اللي برقبه بنسميها في مصر الجزمه اللي برقبه دي، الجزمه اللي برقبه دي بتبقى مغطيه العظمتين الناتئتين على جانبي القدم اللي احنا بنسميهم الكعب، العظمتين دول اللي بتغطيهم. طيب وبتعمل ايه الخف تاني؟ بيغطي ظاهر القدم، بيغطي القدم كله، فبيغطي الحته اللي ورا دي اسمها العقب وده اسمه الكعب خلاص، وبيغطي ظاهر القدم. طيب ده خلاص الحديث كده واضح في ان يعني ليه الخف، عشان هو مغطي كل الحاجات دي. طب في ايه؟ النبي في حديث تاني قال ان هو يحرم فينا عليه خلاص، النعل اشبه باللي احنا بقى عليه الشبشب كده يعني، اشبه بالنعل، الفكره كلها ان هو حاجه ليها النعل العادي وحاجه من فوق بتغطي بس مش مغطيه الاصابع ولا مغطيه، مش مغطيه لا مغطيه ظهر القدم كله ولا طبعا لو مغطيه اللي اسمهم الكعبين ولا العقب اكيد. النبي قال يحرم فينا عليه. طيب فجي بقى في حالتين حاصلين دلوقتي، الحاله الاولى طب الشخص بقى دلوقتي هو ما عندوش النعلين يعمل ايه؟ قال خلاص ينزع ظاهر الخف، ظاهر الخف لو احنا عندنا الخف كده فيبقى الظاهر بتاعه الحته دي، فيعمل ايه؟ هينزع الحاجه اللي هي مغطيه ده هينزعه، وهيبقى في جزء فوق كده ايه ظاهر، المهم ما خدش شكل الايه الخف وخلاص، قال هينزع ظاهر الخف. طيب الحاله الثانيه طب واحد ما عندوش اصلا بقى خالص ما وهو ما فيش الخوف مش قادر ينزع ظهره يحرم في الخوف ايش كده. ده تقريبا كل اللي ورد في الايه في المساله دي يعني في السنه. وفي ضوء اللي ورد ده العلماء بقى اتكلموا، فاللي قال لا خليك في النعلين خليك في الامان وما تخرجش بره النعلين ومش عارف الكلام ده تمام. طب وفي اللي قال لا انت لا زي الشيخ الاسلام تيميه قال لا ما فيش مشكله خالص ان هو يلبس الايه يلبس خف منزوع او الحاجه اللي هي اشبه بالجزمه بتاعه النهارده اللي هي مش مغطيه الايه الكعبين خلاص، سموها الكندره ولا الكنادر هنا بيسموها الكنادر في السعوديه. احنا فصلوا على الجزمه بس جزمه عاديه اللي هي مش برقبه يعني. الصنادل مش عارف ايه الحاجات دي كلها شغال ممكن يتلبس ولا عادي. النبي اجازه طالما النبي قال ان ده نزع فخلاص اجازه خلاص اصبح طالما وكان ده نسخ اللي فات عادي ورايه والناس بتاخد بيوت. وفي ناس تقول لك خليك في الاحواط مش عارف ايه البس كده. هنا الانسان لما يعرف دي ويعرف دي في المساله ويشوف المساله هل اللي يبقى فاهم اللي بيحصل يبقى هو عنده نفسه حتى مجال الخيارات مجال الخيارات. ممكن الناس مثلا تلزم شخص انه يلبس مش عارف شبشب مثلا ولا يلبس حاجه ناشفه مثلا يوصل مثلا في نهايه العمر رجليه مفقفقه مثلا رجليه بقى تعباه ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب انا فاكر ان انا نفسي اول عمر انا مثلا لو بمشي فتره في الشبشب ده رجلي بتفقفق حرفيا يعني من تحت رجلي بيوصل فيه احنا تفقفق يعني يظهر فيها زي حاجات كده. فساعتها رحت حاولت اشتري شبشب طبي عشان خاطر ان انا برضو يبقى محافظ على الشبشب ومحافظ على طيب يعني الوان من العنت على ان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم اصلا طاف راكب وسعى راكب يعني بقى مش لابس خف ولا مش خف هو نفسه طاف راكبا وسعى راكبا يعني مش ماشي خالص اصلا يعني بقى لا زي دي ولا دي طاف راكبا وسعى راكبا. وفي حج يعني مش كمان مش في عمر في حج. فيعني المساله برضو ايه يعني هنا بقى فكره حضور المقاصد. سبحان الملك سيدنا عبد الله بن عباس حصل خلاف ما بين يعني بعض السائلين في مساله المحرم يغسل راسه ويغتسل ولا ما يغتسلش ماشي. ففي كانت ناس متبنيه انه ايه ما يغتسلش ويغسل راسه خليه زي ما هو كده اشعث اغبر مش عارف تمام. فيمكن سبحان الله يعني سيدنا الله بس كان ليه معنى لطيف عشان برضه يتفهم يعني حاصل كلامه يعني ما مراد الله باوساخنا يعني هو رب يعني ايه التعبد في ان انا ايه في ان اتوسخ يعني ايه التعبد في ان انا يعني ايه رغبه ربنا في في في, في الاذى اللي علينا الاذى اللي هو اشبه بالاوساخ يعني. اكيد ربنا زي لن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن ينال الايه تقوى منكم. ففي مقاصد لو استصحبت لا لا الامور مختلفه خالص. يعني المشكله ان العبد مهم يعني اقصد انا ما بقولش ان الانسان هينتقي بس على الاقل يكون عنده لون من الفهم ما يخليهوش هو بيعبد ربنا على جهل. ودي عباده يعني الانسان بيمارسها عشان كده مثلا نقول العمر علما انسان يتفقه يعرف حاجات بسيطه جدا ممكن ما تاخدش معاه لو حتى محاضرات مشروحه ما تاخدش معاه مثلا 4-5 ساعات بيسمع محاضرات عارف الدنيا وعارف المسائل دي كل المسائل البسيطه اللي هي بيمر بها لانها اصلا العمر ساعتين يعني كل الحدث كله على بعضه. انت ما انت عندك اركان ثلاثه وعندك 2 من الواجبات وبعد كده سنة خلاص. انت عندك الاحرام نيه الاحرام النيه طبعا فيها الاحرام ده الركن الاول والركن الثاني الطواف والثالث السعي على خلاف بس الراجح انه ركن. وعندك بقى الاثنين واجبات خلاص وعندك بقيه المستحبات في الحاجات اللي جايه بعد كده. حتى الانسان يعرف مثلا لو اخل بالركن عمرته راحت لو اخل مش بالمستحب على الفري حاجات بسيطه قوي سيمبل قوي زي برضو ان اعرف نواقض الوضوء ان اعرف مثلا مبطلات الصلاه يعني مش معقول انسان ما كنتش حتى عارف الحاجه دي. انما فكره ان الناس مش حابه تكلف نفسها على ان مثلا انا بستغرب طب خلاص سيدي انت عملت العمره وخلصنا طب ماشي اقعد بعد العمره بقى اقعد اقرا عن العمره وافهم كويس يعني الواحد الحمد لله مثلا كان ايه عارف الاحكام وكل مره الواحد بيعمل عمره بيراجع الاحكام تاني برضو يراجع يقرا من كتاب تاني او كتاب تالت او كتاب رابع بحيث انت برضو طب ايه المشكله يعني تبقى حتى انت بتعبد ربنا على بصيره. في الناس مش قادره تدرك هذه المساله مش تدرك ان في فرق كبير بين ربنا عند ربنا ما بين اتنين ماشيين جنب بعض ده بيطوف وده بيطوف واحد فاهم او عالم من اللي بيعمله واحد مجرد مقلد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهنا عشان كده خطورة يعني مسألة العلم بيجعل الإنسان أكثر انتفاعا بالطاعة دي أصلا ومن أسعد بها. وعملا العمل بقى يبقى إيه؟ على مراد الله. إحنا برضو إحنا هنا نلاقي بقى عندنا إشكال في الواقع بتاعنا في سألة علما دي ومجرد تقليد أو شوية معلومات سطحية، وعندنا إشكال بقى في عملا إن إحنا مجرد إحنا بنعمل إيه. كثير من الناس لما تيجي تبص على عمرتها مثلا أو على حجها وتيجي تحطه على عمرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حج النبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ بأنه مخالف حاجات، لأن دي حاجة يعني ما هيش صعب أن يوافق ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، تلاقيه مخالف حاجات، تلاقيه سايب حاجات، وتلاقيه ممكن يكون مزود حاجات. طب ما هو ده إشكال أصلا الإنسان يكون على السداد أن هو يكون هنا وهنا. طبعا بقى فضلا عن إشكال تاني خطير في مسألة العلم والعمل دي، أن العلم بيبقى بإيه؟ بكلام الناس اكتر ما بيكون بكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكرة ان احنا مثلا ما يكونش حاضر معانا الايات او الحديث اللي اتكلمتها، يعني ان انا مثلا كواحد جاي اعتمر مثلا ما اعرفش ماذا قال الله عن العمر، مش حاضر عندي الايات اللي بتتكلم عن العمر او ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمر، مش ما سمعتش الكلام ده، سمعت كلام فلان. ايوه الكلام ده متاخد من كلام ربنا وكلام رسول، بس ليه يبقى في حاجه زنق؟ لان سبحان الله كلام ربنا، يعني مثلا انت حضرتك ممكن تسالني ده تقول لي ايه؟ تقول لي طب يا دكتور بالنسبه للعمره بقى، هو لازم الانسان لما يبدا العمره دي يكملها ومش عارف ايه؟ اقول لك اه طبعا لازم يكملها ومش عارف وش طالما شرع فيها يكملها، ولازم تكون خالصه لله. طب انت لو سمعت واتم الحج والعمره لله، اما تسمع ربنا يقول لك واتم الحج والعمره لله، يا ربنا يقول لك اتم، يعني انت زي ما بتوعد الناس وتعاهد الناس وبتجتهد انك تتم اللي انت بداته، خلاص اما تعاهدني ولا توعدني اتم. يعني ما واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، واذ ابتلى ابراهيم ماشي، واذ ابتلى ابراهيم سيدنا ابراهيم هو المبتلى، ربه الرب هو المبتلي سبحانه وبحمده مختبر، يعني هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أنت تشوف إزاي سيدنا إبراهيم فعلا كان أول ما ربنا اختبره بحاجة أتمه. أنت ربنا اختبرك بالعمرة دي إنك تتمه، الإتمام ده بقى مش مجرد إن أنت إيه إن أنت تبدأ فيها تخلصها، لا تعملها على أتم وجه وعلى أكمل وجه. لما تسمع ربنا بيقول لك وأتم الحجة والعمرتها لله، تسمع كلمة الله دي تسمع لله، يبقى ربنا بيقول لك تكون ليا مش ليك، تقعد بقى تصور وتعمل وتودي ومش عارف ايه ولا عشان ليا مش لي، الاخلاص تكون خالصة لله، لله تكون تليق بالله. انت هتتمها لمين؟ تقول انا بتم الامر ده او بعمل الامر ده لفلان، انت بتتمه لله، بتعمله لله، واتمه الحج والعمرة لله، يبقى لله خالصة لله، لله تليق بالله سبحانه وبحمده. يعني لله انت ما بتعتمرش لنفسك، انت بتعتمر لربنا، يبقى على المنهاج الذي يرضي الله، على الصورة التي ترضي الله، بديهية. تشوف ببساطة شديدة كده يعني واتموا الحجة والعمرة لله، اربع كلمات، شوف واقع الاربع كلمات دي على القلب. وانت بس سمعتها مني دلوقتي وانت شوف تبقى ماشي وانت ماشي مثلا كده وانت ايه عمال بتقلب في راسك اتم يعني اعمل حاجه يعني على اتم صوره واكمل صوره. طيب لله خالصه لله، لله تليق بالله، لائقه بالله، لله على الصوره التي ترضي الله سبحانه وبحمده. ده وقعه على القلب وحضوره في النفس. معلش انا ابرك من كلامي وكلام فلان وكلام علان وكلام تركان، ممكن اكتب لك كده والعمره ماشي اذا شرع المرء فيها ينبغي ان يتمها، واذا فكلام ربنا سبحانه وبحمده وكلام النبي صلى الله عليه وسلم دايما اقول ما فيش شيء اوقع على النفوس من النصوص، فيش شيء اوقع على النفوس من النصوص، ال- 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 النص هو اوقع شيء على النفس، انسان يجد البركة في الكلام. المهم فاقصد ان يعني دي ثلاث نقاط كده مهمة هي في عنوان اصلا مفترض الكلام ده. طبعا كلام يطول فيه، فكرة ان الانسان يكون حريص ان يكون اسعد الناس بالعمرة، وعشان يكون أسعد الناس بالعمرة لازم يراعي الحكمة والأحكام، لازم يراعي العلم والعمل. أسعد الناس بالعمرة ببساطة، النقطة الثانية أن عمرة الإنسان يراعي فيها الحكم والأحكام، بيجي، لان برضو احنا ابتلينا بناس يقول لك ايه هو، ايه الحكمه، ايه يعني الغايه، ايه المقصد، مش ان انت مش عارف ايه، ما تقعدش تدقق على الكلام مش عارف، ولازم تلبس مش عارف ايه، ولازم، لا لازم يعني انت احنا بنقول دايما ان سبحان الله ان اهل الحق هم دايما عندهم التسديد والتجويد والترشيد، انما اهل الباطل يا اما لا عندهم تشديد يا اما لا عندهم تبديد. يعني وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي، قال يا علي سال الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سدادك السهم. الى ان فعلا فكره ان انت تحدي انك تبقى هديت وسددت، ان ممكن انسان اصلا ما يهداش وما يسددش، ففكره ان سال الله ساله قوليا وساله قلبيا وساله عمليا، انت تكون حريص على الهدى والسداد، فاللي يهدينا الصراط المستقيم، ان انت فعلا تبقى في الطريق، لا في تشديد ولا في تفديد. فده اللي احنا بنقول لما الانسان يكون عنده الحكمه والاحكام وعنده العلم وعنده العمل عنده الفهم وعنده العزم، فما يشددش على نفسه ولا غيره، وما يبددش برضه، ما يروحش برضه يبدد الناس اللي هي متصوره ما يا عم لا هو ربنا قال لك البس كذا البس كذا، انت بس لما بتفهم بتعرف ان هو قال لك ممكن تلبس كذا او كذا، انما لما مثلا انسان ما يفهمش بشكل سليم فيتخيل ان ربنا قال البس دي وما ينفعش الا دي وما فيش الا، ربنا قال لك مثلا انت لما تاتيني هتطوف سبعه خلاص، لان ده معنى خطير اصلا، معنى ان استحضار العبد ان هو بيزور ربنا بيته. المهم الشاهد ده دون تخاض في تفاصيل، النقطه المهمه اللي انا شايف انها ضروريه دلوقتي اللي هما السؤالين، دايما السؤال الاول بتاع ليه او لماذا، والسؤال الثاني كيف. يعني انا عشان النهارده اقول ان انا اسعد الناس بالعمره فانا محتاج محورين مهمين جدا، المحور الاول اللي هو محور تسديد النيه حضور الدافعي، والمحور الثاني هو الاليه والمنهجيه، الاليه والمنهجيه الشكل والصوره والكلام ده والاحكام، وطبعا في كلام يطول او في كلام في تفاصيل، لكن بقى النقطه المهمه ان انا النهارده استحضر انا كشخص انا ليه انا عايز اعتمر، ده ابتداء بنيتي خلاص، واهميه العمره، يعني العمره هتقدم لي ايه انا اصلا كشخص، ده الكلام ده لازم الانسان يراجعه على ذهنه ويفكر نفسه بيه علشان لانه بيفرق في دفعه الانسان، هو بيفرق معاه. انا النهارده كواحد جيت اعتمرت ايه اللي هتقدمه لي العمره دي، انا كواحد النهارده في العمره في ذاتها انا اصلا ليه بعتمر، ده كلام يعني ضروري او مهم ان هو احنا يعني برضه عشان يبقاش كلام مجرد كلام كده خلاص، خلينا ناخدها في صوره يعني ممكن مدارسات او مشاركات. انت جاي تعملي عمره ليه؟ مش تقرب، ده موجود في عبادات تانية كتير عادي، انت ممكن تتقرب انت قاعد بكم تقرا قران، ده من اعظم القربات، وعلى حسب بقى دي يعني اللي جواه ايه بقول اللي بحاضر في لساني عفوا الخاطر، مش ان انا احنا هنروح ندير عمره من دير عمره، هي دي النقطه، ان انا بقى واقف عارف انا او انا جاي عايز ايه. هي العمره بتقدم حاجات كتيره، بس هو سبحان الملك يمكن منه ربنا انسان لما يكون مثلا بيكرر العمره ان هو يكون عنده هدف محدد حتى يمكن في كل مره، برضه موجود في حاجات تانية، موجود برضه في حاجات تانية، يعني ان اتباع السنة برضه كلمة عامة موجودة في حاجات تانية. ايه اللي مختلف في العمر؟ يعني انا كواحد جيت للعمر انا عايز اعمل ايه؟ ايه بعيدة ان انا اخد ثواب واجره، انا عايز ايه؟ هو دي بقى فكرة انك تبقى عارف خصوصية الحاجة دي. يعني عادي ما انت النهاردة مثلا على سبيل المثال انت قدامك اجهزة موبايل كتير، ليه هتشتري مثلا الايفون او ليه هتشتري سامسونج؟ انا مثلا رايح اشتري مثلا ايفون ليه؟ اوكي عندي اسبابي اللي تخليني عايز اشتري. انت برضو انت في العمره انت مش انت بتعمل حاجه فيها يعني فيها انفاق من الوقت ومن الجهد ومن المال ومن الفكر، يعني اصلا يعني الحج والعمره بيتميزوا بان هم عبادات اصلا اجتمعت فيها معظم انواع البذل، اصلا في العباده الماليه والعباده المفروض البدنيه، وفيه العباده كل انواع العبادات بتبقى حاضره فيها. فانت مثلا انت في عمرتك تلاقي نفسك بتصلي بتطوف بتذكر ربنا بتقرا قران، يعني في حاجه كثيره بتعملها. يعني الحج والعمره بالذات بيتميزوا بفكره ان هم عباده مركبه، في حاجات كثيره في حاجات دخلها كتير، هو اللي هيبقى يعني اللي مسيطر على راسك هو اللي هيبقى شغلك وانت بتادي العباده، هي دي القضيه. ليه انا مثلا الواحد بيسال السؤال ده فايدته ايه؟ ان انا طبقا للي مسيطر على راسي هبقى انا يعني مثلا هفطر الجدل ان انا رايح النهارده مثلا اشتري ايفون علشان مثلا وليكن الايفون ده هنقول ان هو هنفترض جدلا يعني ان هو السيستم بتاعه مثلا فيه الامان اكتر يعني حاجه فيها سكيورتي عاليه ومش عارف ايه والكلام ده. فانا بقى رايح لما حتى هعمل تيست هركز على ايه سكيورتي. هفترض ان انا رايح عشان الكاميرا بتاعه الايفون مثلا وحد قال لك كاميرا حلوه والصوره مش عارف ايه، طبيعي جدا هبقى ماسك الموبايل ده هروح اتست الكاميرا واشوف مثلا بتزوم قد ايه، بتجيب زوم قد ايه، مش عارف بتعمل ايه، يعني الكواليتي بتاعت الصوره عامله ازاي. طبيعي. ففكره انت ايه اللي في دماغك هو اللي بيخليك في الغالب انت هتبقى مركز عليه وانت شغال. لان ليه بقى؟ لان في مساحات مفتوحه في العمره. يعني ايه مساحات مفتوحه؟ يعني سبحان الملك دي العمره مثلا من الحاجات اللي مثلا ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد في السنه انها مشغوله من اول دقيقه لاخر دقيقه. انت لما تيجي تبص على الصلاه مثلا هتلاقي ان الصلاه مفيش مجال انك تضيف حاجه من عندك الا في حته ضيقه خالص. في السجود مثلا تدعي فتضيف من عندك. مثلا انما الركوع مفيش دعاء في الركوع. تقريبا كل اللي ورد في السنه من الثناءات بتقوله ما تقدرش تتجاوزه. هتيجي في السجود يعني بعد ما بتخلص اللي ورد بتقول حاجات. وهناك قبل السلام يعني بعد ما بتخلص التشهد بتاعك بتقول حاجات وورد عن النبي يجي 15 دعاء صحيح اصلا. يعني كمان انت لو خلصت الماثور مش هتخلص الصلاه اصلا. يعني مفيش مجال. انما بتبص على العمره تلاقي فيها حاجه عجيبه ان فيها مجال اصلا. تيجي طب مثلا دلوقتي في العمره بتعمل ايه؟ بتقول ايه وانت بتطوف؟ ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم اي حاجه الا المسافه اللي ما بين الركنين اليمنيين. ما بين الركنين اليمنيين ما بين الحجر الاسود ماشي وما بين الركن اليمين. دول بيسموهم الركنين اليمنيين عشان هم ناحيه اليمن يعني ناحيه الجنوب. العرب كانت كده فدول كده يعتبر الجنوب بتاع الاتجاه ده اتجاه الجنوبي. فالركنين اليمنيين دول تمام من ناحيه اليمن دول بينهم ان الصوم كان بيدعي بالدعاء ايه؟ ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. طب بقيه الوقت بتعمل ايه؟ ايه اللي ورد عن نفسه انا فيها؟ لا شيء. حتى الصحابه نفسهم مثلا ما كانوش بيتكلموا في حاجه محدده. والعلماء يقول لك تذكر تقرا قران انت حر. فكره بقى انك كل مش عارف شو تختار ذكر وعد ردده مش عارف ايه. لا ما لو حد قالها من سبيل الاقتراح ماشي بس ما يلزمش الناس بحاجه. كل واحد دي مساحه ماشي. هتقوم تصلي هتقوم تخلص هتقوم تصلي الركعتين اللي هم بعد الطواف ماشي. طب تصلي الركعتين انت بتصليهم دول فيهم مساحات. طبعا الركعتين ما محكومين فيهم محكومين بهتقرا ايه في الركعه الاولى في الركعه الثانيه وكده ماشي. طيب بس فيهم ايه مساحه هتقول ايه في الدعاء هتدعي بايه مفتوح. وانت خلصت وتمام ورحت شربت ميه زمزم سواء رجعت استلمت الحجر تاني او كملت خلاص رحت المسعى. انت في المسعى انت اول ما بتروح بتقف بتقول الدعاء اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. وبعد ما يعني بتقول الدعاء اول مره وبعد كده في مساحه فاضيه وتقوله تاني مره وفي مساحه فاضيه وتقوله تالت مره وتنصرف تمشي. المساحه الفاضيه دي فيها ايه؟ مفتوح. بقيت تسعه مفتوح. فلو انت ما مش جاي بتارجت يعني لو انت دماغك ما فيهاش حاجه هتضيع وقت يعني هتضيع الفرصه هتضيع الفرصه. هي دي النقطه. يمكن انا بشوف ان ده من ابرز الحاجات اللي ضروري تكون حاضره في العمر. هتضيع الفرصه. انت مش جاي انت محدد هدفك. انا عايز اعمل كذا. هم ساعتين مش وقت طويل بس انت محدد هدفك انا عايز اعمل ايه. انما اللي هيجي يحضر هنقوله وخير وندعي ونعمل وندعي للولادات وندعي مش عارف لمين ونقول مش عارف اذى وانت محدد هدفك طبقا لايه اللي في العمر اصلا. يعني ايه اللي في العمر؟ ايه اللي مختلف فيها؟ يعني ما انت ربنا هتدعيه في اي مكان يجيبك بس الحاله دي وعد فيها بايه؟ يعني ايه اللي وعد فيه ان هو ممكن يحصل؟ ايه الحاجات اللي هتترتب على انك تخلص؟ يعني انت مثلا دلوقتي اول حاجه اكيد هتبقى شغلك تدعي بيها ان انت اصلا العمر يتقبل. يعني انا سبحان الله في العمرات اللي قبل كده في مره في عمره من العمرات ايه قلت ايه انا في الغالب لازم اكون مثلا جسديا مستريح عشان اقدر اتحرك كده. فانا كده اصلا الفتنس مش حلوه وانت ما عندكش مش رياضي ف يعني مجهود فجاه كده انت قاعد على الكرسي مثلا شهر ولا شهر ونص فجأة كده موجود بيظهر، مش حتى ما كانش الوزن مثلا زيادة كده قوي. فعادي في مرة حس ان انا فايق وتمام وزي الفل، وقلت خلاص انا بس ايه اظبط نفسي كده، مش عارف اشرب قهوة ومش عارف اعمل اكل حاجة خفيفة وبتاع، يعني مظبط الدنيا جسدي ويلا اطلع. انا مش ناس العمرة دي، انا لا يعني اطوق كنت، وسبحان الله الطواف ما كانش مكان، ما كنتش بطوف فوق ولا كده، انا في العادة بطوف فوق يعني لو الدنيا مش رايقة تحت. فالطواف كان الساحة فاضية، امشي نص شوط وظهري وجع مش طبيعي، لدرجه ان انا قعدت تقريبا حوالي 7 مرات في ال7 اشواط امشي شويه في الشوط والاقي ظهري كان واحد سكينه غارزها في ظهري، الم غير عادي، بصرخ اقعد اريح وبعدين اقوم تاني اريح اقوم تاني اريح. اروح طبعا بقى اصلا حامل الهم بشكل مش طبيعي، طب انا اعمل ايه اصلا في السعي ده؟ يمكن الطواف كمسافه والسعي تقريبا حوالي 2 كيلو 700 متر تقريبا، يعني حوالي 2750 متر كده تمام. فهعمل هنا في ان هو المسعى تقريبا حوالي 400 متر الشوط الواحد 400 متر، فانا هعمل هنا في بتاع المسعى اصلا. فسبحان الله يعني ربنا القى على يعني على ذهني كده فكره ايه، ان انت يمكن انت ما استعنتش بربنا في انه يخليك تقدر تعمل الطاعه دي، حسيت انت عادي تقدر تعملها وانت ما عندكش مشكله وانت حاسس انك جسديا كويس ومش عارف. سبحان الله فجال معنا في قلب، فسبحان الله جيت في السعي كان انت كان واحد مربوط واطلقته عادي جدا، سعيت انا ممكن يعني عايز اعمل عمره تاني. فجيت بقى بعد كده بقت كل عمره بقت منتبه للفكره دي، منتبه لفكره ان انت ايوه خد بالاسباب الارضيه، بس فكره انك تسال الله العون على الطاعه، انك تسأل ربنا ان انت مثلا اصلا تقدر تعمل الطاعة، وان انت اصلا تقدر تعملها ابتداء، وان انت اصلا لما تعملها كمان ان انت تعرف تستثمرها، ان انت ما تفوتش حاجة، ما تأثرش في حاجة، ما تخلفش في حاجة، ده الواحد اصلا تحدي. فانت اكيد لما يبقى عندك المساحات اول حاجة يكون شغلك في المساحة دي العون على الطاعة دي اصلا، يبقى شغلك في المساحة دي قبول الطاعة دي، يعني هي في حد ذاتها كفاية. يعني انت في الناس بتبقى مشغولة بشكل غير عادي بان هم يسألوا ربنا او يطلبوا من ربنا حاجات، يا رب ارزقني، يا رب اشفيني، يا رب كفيني، يا رب اديني اي الحاجة، وما بقاش واخد باله ان لو ده اتقبل كل ده هيحصل. يعني لو اتقبل كله هيحصل، بس الطاعة دي نفسها ايه تتقبل. مثلا واحد مشغول قوي، يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب يتوب عليا، يا رب كذا، طب ما هو اصلا لو ده اتقبل رجع كام ليتهم خلاص مشغول بانه يكفى، اشتغل بعبادتي املا صدرك غنى واسد فقر بس خلاص. يعني كتير من الناس بتبقى مركزه على انها تطلب حاجات جوه الطاعه اكتر ما هي مركزه انها تطلب ان ربنا يقبل الطاعة. فاهم القصة؟ انها تطلب ان ربنا ييسر الطاعة دي، ان ربنا ينفع بالطاعة دي، مش ده ما بيشغلش باله باللقطة دي اصلا. يعني دي المسألة الايه الاهم والاخطر في الموضوع اصلا، ان هي الطاعة نفسها ربي رتب عليها حاجات. ازيك سبحان الله، يعني زمان الواحد بنفس المنطق كده كان ممكن يبقى مركز اكتر، مثلا اما كنا مثلا بتلاحظها في رمضان تلاقي احنا مركزين اكتر في رمضان مثلا على ايه، نقرا قران كتير في رمضان، ندعي كتير في رمضان، نصلي قيام ليل في رمضان، نعمل خير في رمضان. حلو، كل ده ممتاز ورائع وجميل. طيب نقرا قران كتير عشان خاطر الثواب بتاع قراءه القران، صلي قيام عشان خاطر الثواب. طيب ان اصلا اصوم رمضان، ان اصوم رمضان، انا اصوم كويس صيام كويس، صمت يعني الصيام اللي يرضي الرب، ده ان انا صمت كويس اصلا. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية بعض قالوا امسحها وما تاخر. ان انا اشتغل على ان الصيام ده يبقى ايمانا واحتسابا، فاهم؟ فبقينا بنبقى مشغولين بايه، الناس بتقوم تصلي مشغوله بايه في الصلاه، مشغول بالدعاء لديه في السجود عشان بقى ربنا يغفر، يعني في اي مصلي وده اللي شغله، انما الصلاه دي نفسها لو هي اتظبطت هي لوحدها كده اتقبلت انت مش عايز حاجه تاني من الدنيا خلاص كده يعني عايز تاني. فبقى الناس مشغوله بحاجات جوه العباده اكتر من شغلها بذات العباده، مشغوله بحاجات حوالين العباده اكتر من شغلها بالعباده ذاتها. ان انا النهارده كواحد انا لا مش الناس مشغوله في العمره بالدعوات اللي هتدعيها جوه العمره فيستجيبها ربنا عشان بتدعي جوه العمره. يا ابني طب ما انت ربنا ممكن يستجيبك وانت قاعد في بيتك عادي جدا، وفي الثلث الاخير من الليل كمان يبقى وقت احسن مليون مره منك ممكن تبقى عامله العمره مثلا الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا العشاء، يعني وقت احسن بكتير والاجابه مضمونه. مش دي القضيه خالص، القضيه ان هي ان انت عملت نوع جديد من العبوديه. العبوديه دي لذلك هو مثلا هنا العلماء كانوا يقولوا ايه، مثلا لما حد يجي مثلا هنا مكه فهو بيحاول يعمل ايه؟ يحاول يعمل الحاجات اللي مش بتعمل الا في مكه، اللي هي مختلفه في مكه، اللي هي مميزه في مكه، مش زي حاجه تانيه. ما هو مش حاجه سهله ان الصلاه ب 100,000 صلاه، دي مش سهله. تلاقيها فين دي؟ تلاقي فين صلاه ب 100,000 صلاه؟ مش كل مكان في طواف، فاللي يقدر ان هو يطوف يطوف ويكثر من الطواف وخير، لان هو مش هتلاقي ده الا هنا. يعني الوان من العبادات والوان من الطاعات الانسان مش هيجدها الا في مثل هذا المكان. يعني العمره حتى على مساله العمره، يمكن انا حتى شخصيا بميل لفكره تكرار العمره ذاتها، انا بميل لفكره دي وبشوف ان الامر السلفي فيه خلاف سائر، لان يعني زون الغالب ان ما بيكررش العمره. لان يكفي بس يكفي ان هم زمان ايوه كان عندهم ربما معاناه زي معاناتنا، بس يكفي بس مساله ان هم ما كانش في حاجه بتحول بينه وبين البيت، يعني ما فيش حاجه لا في بقى تاشيره ولا فيه سفر ولا في طياره بتقول لك ما تطلعش هنا ولا في بلدك بتمنعك اصلا تسافر او ما تسافرش. ان يعني في ناس لسه يكون مساكين نفسهم يجوا يعملوا عمره، في بعض البلاد كان نفسه يعمل عمره بس مش يصح له بالسفر، ما سافرش، يبقى نفسه يعمل عمره ما يعرفش. مجرد خلاف مثلا ممكن يحصل بين حد في بلد بلد وبلد، اهل البلد دي ما يعتبروش عادي خالص، اهل بلد كامله ما بقوش عارفين يعتبروا. فطبعا اكيد يعني الوضع ما هوش ايه، يعني اللي هي اوضاع اداريه بقى هم مضطرين ليها مش مضطرين ليها مش قضيه انا ما تشغلنيش هذه المساله، لكن فعلا ما عادش الامر متيسر زي الاول. ممكن نجد انه متيسر من ناحيه ايوه بتركب طياره، متيسر ان انت مش عارف ايه، بس برضو النفقه ذاتها دي ممكن احنا نسال ربنا الحمد لله مثلا موسع عينه مش حاسين بيها. لكن يعني ايه ان واحد مثلا عشان خاطر يروح يعمل عمره مثلا بيكلف له مثلا دلوقتي بالنسبه مثلا في مصر بين 30 ل 40,000 جنيه مثلا، 30 40,000 جنيه دي مش سهل يحوشها اصلا. يحوشها ازاي؟ يحوشها بصعوبه اصلا عشان يحوشها ويجي يعمل عمره اصلا، ومش ضامن يحوشها تاني، ولما يجي يحوشها تاني مش تبقى 30,000 40,000، كنا بنعملها ب 3,000 4,000. انا فاكر اول عمره دي كانت ب 4,000 جنيه او 5,000 جنيه. فانت ضعفت 10 مرات، فالناس ما عادتش برضو المساله. وده برضو بيخلي اصلا ان الانسان اللي ربنا بييسر له الطاعه عنده عبء جديد، ان هو او مش عبء يعني عنده تحدي جديد. المهم مش هذا اللي اقصده في فكره انك تحدد بالضبط انت عايز ايه، والعمره ايه العمره بتقدمه لك. ده اهم من انك تعتمر، يعني اهم انك تروح تعتمر ده مش مهم، انك تحدد انت عايز. لان زي فكرة ان انت تقعد تخطط لحاجة مثلا شهرين والحاجة دي هي ساعتين، انت شهرين بتخطط لها وبترتب لها وبتشوف ازاي هتستثمرها. مثلا سي واحد عنده ميتنج مثلا، الميتنج ده ساعتين، كله ساعتين، بس الميتنج الساعتين ده هو بيجهز له شهرين، بيستعد ليه، بيحضر له، بيحضر مسح حتى على اقل تقديرات ورقة وقلم، بيقول انا عايز ايه، انا جاي هنا، انا جاي هنا اعمل ايه. يعني فكرة بقى ان هو بشكل عام كده انا جاي اطيع ربنا زي ما سادي خطيرة. ومن اهم مظاهر خطورتها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، شكله اصل انما ب انما ب انما الاعمال بالنيات. كنا نقول دائما انما صلاح الاعمال بالنيات، انما سداد الاعمال بالنيات، انما قبول الاعمال بالنيات، انما تفاضل الاعمال بالنيات. وهي دي زي ما بقول بقى ربنا يحب العابد العالم الفاهم. يعني مش لازم اكون انا يعني فقيه، مش لازم اكون انا مثلا عالم مجتهد، بس على الاقل العباده اللي بعملها بعملها ايه وفاهمها كويس جدا، فاهم انا واحد جاي لربنا عارف انا عايز ايه بالضبط. يعني اصلا فكرة الناس اصلا, فكرة ان انت جاي لربنا دي مش بتبقى حاضرة في راسها. هو انت جاي ايه؟ انت جاي تعمل عمرة, جاي تزور البيت الحرام, جاي تزور الكعبة. انما فكرة ان انت جاي لربنا, جاي لربنا يعني اللي هي في لبيك, في التلبية تقول لي لبيك, انت دعوتني اجيب. في معاني في لبيك اهم يعني اشهرهم اجابة بعد اجابة. يعني انا جاي لك راغب, جاي لك راهب, جاي لك راضي, جاي لك شوقا ومحبة, رجاء ورغبة, خشية ورحمة. انا جاي لك دعوتني فاجبتك. ده في حد ذاته اصلا الكونسبت بتاع ان انا جاي لك, انا جاي لك وانا راضي, وانا انا جاي يعني جاي لك ازورك في بيتك. في بيتك ايوه الارض مليانه, كل الارض لله, بس في بيتك اللي بتحبه, المكان اللي بتحب ان تشوفني فيه. حتى كانوا يقولوا اصلا في بعضهم بيتكلم في تعريف التقوى, فكان يقول ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. هتجدني في المكان اللي بتحب تشوفني فيه, اللي تحب تراني فيه. انا جاي لك. طب جاي اعمل ايه بقى؟ انا جاي لك اعمل ايه؟ يعني انا دايما في تصوري يعني انا شخصيا دايما يبقى مسيطر على قلبي, انا جاي استعتبك, جاي استرضيك, انا جاي اجدد العهد, جاي اجدد العهد. انا شايف ان انا لا, انا ما ارضتكش كما ينبغي فيما مضى. انا شايف ان انا مقصرت, اذنبت, يعني ما كنتش, فانا جاي لك. زي احنا عندنا في مصر المسألة دي, واكيد موجودة في معظم الاماكن, ما يكون حد عزيز عليك قوي ومثلا يقول لك يا عم انت مش سائل فيا, انت مش عارف ايه, انت كذا, تقول له طب والله العظيم لاجي لك, والله هاجي لك. لكن احنا تقابل يقول له والله لاجي لك بيتك. يعني ده لا يزال في ايه, في عرف الناس حاضر, لان هاجي لك لغاية البيت, وهاجي لك بيتك, وهاجي لك, ورغم انه يقول لك وهاجي لك يا عم وهتعشى معاك وهتغدى معاك, يعني ممكن هيكلفه, بس ايه, هو فاهم ان دي تبقى كبيرة قوي, ان هو راح له لغاية عنده ماشي عشان يسترضيه ويستعتبه. يعني ان هو يطلب منه ان هو يعني يقيل, يعني يقيل عثرته في تقصيره ده ويسترضيه. او بقى بيروح بيجدد العهد بيه, بيروح بيجدد العهد ان انا المعنى اللي احنا بنقوله بعد الصلاة, وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. انا جاي اجدد العهد, انا جاي اجدد العهد باني عبد, وسعيد باني عبد, واني هفضل عبد, واني مش هتمرد, ومهما بعت ومهما شردت ومهما قصرت ومهما فعلت, انا برضو جاي لك استرضيك في بيتك. ان ده مسيطر على قلب الانسان اصلا, ان انا يا رب انا جاي لك, انا جاي لك هنا بيتك, انا جاي لك بيتك, باكد تاني ان انا عبد. ليه؟ لان انا ايه اللي حصل في الدنيا, اللي حصل في الايام اللي فاتت, لا ما كنتش عبد كما ينبغي, مشيت ورا هوايا, قصرت في حقك, غفلت عنك, نسيتك, يعني. فانا لا, انا جاي اجدد العهد ان انا عبد, ان انا مش ما انا انفقت من وقتي ومن جهدي ومن مالي ومن فكري, وجاي لك علشان خاطر اجدد العهد ان انا عبد. فمثلا زي ما بقول, بعد زي بعد الاستعتاب ده هو الاشكال, ان احنا بنبقى جايين كاننا جايين لصالح الكعبة, مش جاي العبد يصالح ربنا, يعني مش جاي يصطلح مع الله, مش جاي يجدد العهد مع ربنا, جايين بنفسية معينة, بناخد ثواب ونكتر ثواب. حتى اصلا كنت بقولي الكلام ده في الطاعات ككل, مش هنا بس في يعني في العمرة, كنت بقولها بشيء, كنت دايما اقول نفسية المستكثر المفتخر ونفسية المنكسر المفتقر. واحد جاي بنفسية انديروا عمرة ناخدوا ثواب ناخدوا الاجر, لا ده انا عندي مصايب, انا عندي ديون اصلا. انا ليه جاي بنفسية المستكثر كده من الاجر والثواب وكده, والمفتخر بنفسي ان انا شايف نفسي, لا ده انا جاي بنفسية المفتقر المنكسر, انا جاي مكسور, انا جاي لك مكسور عشان تصلحني, عشان تجبرني. انا جاي مطاطي راسي, انا جاي مش يعني لو جيت لك كل يوم انا برضو مش هوفيك حقك, لو جيت لك كل يوم لازلت مقصر في حقك. فتلاقي كتير بقى, وخصوصا خد بالك المسألة دي كتير جدا في اللي ايه, في اللي بيكرره. انا عارف ممكن المرة الاولى تبقى ده اللي مسيطر على البني ادم, المرة التانية مسيطر على البني ادم, انما اللي بيكرر بيقع في الاشكال ده, في اشكال انه جاي ايه, الحمد لله دي عاشر عمرة, دي العمرة رقم 15, دي العمرة رقم 16, بيحس انه كما لو كان ايه الحمد لله بقى اعتمرنا مرة واثنين وثلاثة وبتاع، واحنا جايين لدرجة الناس تتفاخر، انا حجيت 18 حجة، ده انا مش عارف عملت 30 عمرة. فجاي بنفسية الايه؟ المستكثر المفتخر، او عادي كده هنديره عمرة وحاجة حلوة ناخد ثواب واجر. لا، ان تجيلك فرصة ان انت تعمل ايه؟ يعني اول ما تجيلك فرصة تروح تستعتب، فتبقى جاي بنفسية اللي مطاطي راسه ومنكسر. وهو طبعا الناس كلها هتقول لك طبعا يا عم احنا بنطير راسنا وحد يرفع راسه يعني عند ربنا. لا، بس مش ان ربنا يرى في قلبك الانكسار، يرى في قلبك الانكسار ده، ان انت جاي واحد، حتى ان ربنا يرى في قلوبنا القلق من ان احنا ما يغفرناش، القلق انه ما يقبلناش. برضو دي بقى مسألة برضو خطيرة جدا، هي مسألة ايه؟ الاطمئنان الغير عادل القبول، اللي هو الانسان، ايوه الانسان بيطمع في كرم ربنا وتمام زي الفل، بس بقى الاطمئنان الكبير للقبول ده، انت اصلا ما انتش عارف تقبل ولا ما تقبلش. انت ممكن تجيد، ممكن يبقى انسان وصل لمرحله مثلا من الغفله عن ربنا، او مثلا بقى ما هو الانسان اللي ما يعرفوش من ذنوبه اكتر من اللي يعرفه، ان هو اصلا ما يقبلش اساسا، ربنا ما يقبلوش. الاقصد يعني دي بعض حاجات في ايه، في فكره ان انت يكون حتى على الاقل ضروري قوي تكون انت ايه، انت عارف انت عايز تعمل كده ليه، عايز الكلام ده ليه. وضروري ده مش بس بقى ضروري في الايه، في يعني في حته الانسان يستفيد، حتى بقى ما يفوتش حاجه، ما يفوتش حاجه من الاجر. يعني ما يجيش فجاه سبحان الله، كان ممكن مثلا العمره دي تكون عنوان سعادته فلا يشقى بعدها ابدا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فلعل احدكم يصيب نفحته منها فلا يشقى بعدها ابدا، يتقال له اذهب فقد غفرت لك بس خلاص. لان سبحان الله مثلا في التكرار دي من معاني الجميله في التكرار اصلا، يعني فكره الحديث ده أذنب عبدي ذنبه، فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. يذنب العبد تين بنقول علم عبدي، سعلم بقى وخلاص، ده علم وعمل، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. مع تكرار الأمر من العبد إنه يعني يذنب يستغفر، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. اللي هو بقى اللحظة اللي الإنسان فيها بيبرهن إنه هو إيه، يعني طول ما هو عايش هيفضل يستغفر. يعني ايه فليفعل ما شاء؟ يعني اعمل ذنوب براحتك وبرطع بقى؟ لا، فليفعل ما شاء طالما انه هذا سلوكه، انه لما بيذنب بيعمل ايه؟ بيجري بسرعه يجي، لانه علم له ربا يغفر الذنب وياخذ به، فبيجي بسرعه يستعتب. خلاص بقى انت كده يعني خلاص عديت، لو ده هيفضل سلوكك فعديت، لان انت بتبقى برهنت مره على اثر مره على اثر مره ان انت راغب في الايه؟ في المغفرة. هم يعني في الشاهد المسألة دي مسألة خطيرة، مسألة مهمة، والإنسان برضو بطبيعته النسيان، محتاج يجدد على قلبه دايما المعاني ويحدد برضو ان هو ده قطب راحة الأمر. في النهاية في فرق كبير جدا ما بين واحد بيطوف وواحد بيطوف، واحد عمال يلف كده خلاص وتعبان، بس بيلف ويقول أنا يعني أنا أسعى في مرضاتك، أسعى في استعتابك. ستنا مثلا هاجر كانت عماله تسعى بين الصفا والمروه، طلبا لايه؟ طلبا لحاجه، الامداد صغيرها ده لتفريج كربها، ان العبد يبقى عمال رايح يسعى ويقف ويدعي ويسعى ويقف ويدعي، طلبا لرضوان الله، طلبا لغفران الله سبحانه وبحمده. المعنى اللي هو يعني كنت دايما اكد عليه فكره ان انت يبقى مرادك ربنا، ان هو يبقى مرادك، هو اللي في البؤره. ما تحضرش نفسك مع ربنا، نفسك ما تحضرش، انما احنا بنبقى رايحين نفسنا حاضره، احنا عايزين، انما ان انت يعني سبحان الله. كان الحسن البصري ليه كلام لطيف قوي، كان يقول يعني كم بين من يريد الوليمه للوليمه ومن يريد الوليمه ليلقى الحبيب في الوليمه. يعني فرق كبير ما بين واحد مثلا عزمك على مش عارف الوليمه بتاعه الفرح بتاعه، فانت رايح لايه؟ انت رايح عشان جعان، رايح عشان تتغدى وعادي ينفع، هي كده الوليمة أصلا ما كانت لذلك. وبين واحد أصلا هو ما ليس به حاجة للإيه؟ للغداء. او ممكن يكون جعان برضو يلاقي حاجه بالغداء، بس الاهم عنده ان هو ايه، يروح يلبي دعوه اخوه ده او صاحبه، ما يزعلوش، هيلقاه هيشوفه. فكان بين من يريد الوليمه ومن يريد الوليمه يلقى حي في الوليمه. فان فعلا يبقى الانسان وهو جاي هو يعني مراده ربنا، مراده ربنا يعني شاغل باله بان هو راحته النفسيه هي بقى هنا بقى متعته وسعادته، انه يبقى خلص وحس انه استرضى ربنا. نفس الاحساس اللي بنحسه لما يكون حد بنحبه واحنا حسينا ان احنا زعلناه وقصرنا معاه وبنروح واسترضيناه، بنبقى حاسين كده مبسوطين وسعداء ومفيش يعني من اسعد اللحظات في الدنيا. ففكره ان الانسان اصلا ما عندوش يعني انسان ما عندوش حد اهم من ربنا ولا حد اغلى من ربنا ولا حد اعز من ربنا. ففكره ان هو يروح هو بنفسه يسترضي ربنا ويبقى سبحان الله بقى ربك يعني سبحانه بحمده كريم، لما تجتهد انك ترضيه يرضيك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما تجتهد انك ترضيه يرضيك. فيجد الانسان بقى سبحان الله يخرج يشعر الامر، وده بقى بيخلي اصلا الامر يهون على الانسان، يعني يهون على الانسان وبيخلي يعني فقلنا مرارا وتكرارا سبحان الله ان الاحتساب ده بيهون الصعب ويجعل المرء يستعذب العذاب. يبقى زي ما الشاعر يقول: عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب وانت عندي كروحي، بل انت منها احب، حسبي من الحب اني لما تحب احب. بيخلي الانسان صلى الامر بيعمله بمنتهى السهول، فبييسر خلاص، وغيره بييسر بقى بيحسن، يخلي الانسان بيعمل الحاجه على احسن صوره، على ابهى صوره، على اجمل صوره، ويجعله سبحان الله اسعد الناس بها على الحقيقه. فالقصود دي مساله خطيره، لان الناس في الغالب يمكن ما تتفاوتش قوي في الايه، كله بيطوف. ايه الزياده اللي الانسان ممكن يعمله في الطواف؟ يعني هيعمل ايه في الطواف مثلا؟ هيطول الطواف على قد ما يقدر مثلا، يطلع يطوف مش عارف ايه، يعني ما فيش زياده كميه، الزياده كلها زياده ايه؟ كيفيه، زياده نوعيه، انما زياده كميه مش كاينه اصلا، ما فيش. هتعمل ايه زياده كميه؟ ايه اللي هتعمله؟ اللي هنا بقى ان فكره ان واحد بيطوف وكل هذه المعاني تعتمل في قلبه والاشياء دي. الحقيقه ده مهم بشكل، يعني انا شايف ان الامر ممكن يتقسم لثلاث اقسام. القسم الاول منها يبقى انا مرادات انا من العمره بشكل عام، بشكل عام انا مراداتي من العمره بشكل عام، والتاني مراداتي من العمره كعمره بشكل عام برضو، والتالت مراداتي من بعض تفاصيل العمر. تفاصيل الايه؟ العمره. فمثلا مرادتي انا بشكل عام زي ما كنت بقول كده، ان انا جاي استرضي ربنا، انا جاي استعتب ربنا. سبحان الله دايما الحديث يعني يمكن يعني بعض العلماء يتكلموا في سنده، لكن الراجح انه صحيح ان شاء الله، اللي لما ربنا سبحانه بحمده يقول: ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. فسبحان الله حديث قدسي، انك تلاقي ربنا بيقول كده، بيقول ان انت ما تمرش عليه 5 سنين انا اكون اصحت لك جسمك وسعت عليك في رزقك، وتمر عليه 5 سنين لا تفد إلي. اصلا ده في حد ذاته بيفجر في قلبك معنى ان انت فعلا ايه، لا هو ربنا يريد ان انت تأتي في بيته. طب انت ممكن تفد اليه في بيتك، في مسجد، في الارض ارضه، بس دي عند ربنا مهمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاه. فكره ان انت يعني فعلا ان ربنا دعاك دعوه، ودي اجابه الدعوه، زي ما قلنا بقى في التلبيه: لبيك لبيك لبيك، يعني اجابه بعد اجابه. لبيك برضو لبيك من ايه؟ من الب بالمكان، اي لازمه، يعني لزوما لطاعتك، يعني انا ملازم لطاعتك، مجدد العهد، الب بالمكان. ولبيك برضو من لباب الشيء، خالص يعني اخلاصا لك، وغيرها من المعاني اللي في لب. وحبا برضو يقولوا: امرأة لبة، يعني هي محبة لأولادها وغيرها. مهم، فالشاهد انت بتقيم يعني ده اللي انت اصلا ده اعلان الدخول اصلا اعلان البدايه. انت الاحرام الدخول في الاحرام دخول في الحاله اللي انت هتعمل بها العمره وعليها العمره بما فيها بقى من واجبات ومحظورات وشروط. الدخول بيبقى بلبيك، لبيك اللهم بعمره، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعة لا بعد ما ورد يعني. فده ايه يعني؟ ده انت خلاص دخلت في دي وتقعد تقول بقى لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، بتجدد العهد لغايه اول ما خلاص بتشوف الكعبه، خلاص بتنتهي التلبيه وتبدا بعد التلبيه القوليه تقوم تعمل التلبيه بقى ايه العمليه بقى. انت قلبيا وقوليا كنت عملت تقول لبيك، خلاص يلا لب عمليا. هتعمل اشياء ممكن تكون انت مش حاسس انها يعني ايه اللي هيفرق في كذا، انت مش بتاعتك، انا مش بتاعتك، يعني ايه اللي هيفرق لما اقعد الف، انت مش بتاعتك. وده بقى لما يبقى مسيطر على قلب العبد هيخرجه من اللي احنا كنا بنحكي فيه في مساله ايه بعض مظاهر الوثنيه في الايه في العبادات الشرعيه. ان فكره فعلا العبد يبقى داخل مش ايه، لا مش همه بقى الهم الحجر ولا همه زي ما بقول مرارا وتكرارا الانسان لا يريد الاحجار انما يريد الواحد القهار. الانسان لا يريد البنيان او يريد الجدران وانما يريد الرحمن، يريد الرضوان، يريد الغفران، يريد الاحسان. وده اللي بيبقى شغل العبد، انه يبقى فاهم ان كل هذه الاشياء زي ما سيدنا عمر قال على الحجر الاسود، الله اني لاعلمك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ان انت هنا تطلب منك تعمل حاجه واحيانا لا معقوله، طب انا ايه اللي يعني اللي هيفرق لما الف؟ مش هيفرق ايوه لما تلف بالمقاييس الارضيه. لما تلف في المكان الذي اراد بالصوره التي اراد ملتزما، انت بتقول له انا مرتضيك، بتقول له انا مرتضيك، انا مرتضيك ربا، انا مرتضيك مشرعا، انا مرتضيك حاكما، انا مرتضيك مرتضي احكامك. حتى لو كنت مش فاهم انا ليه بلف سبعه ولا بعمل كذا، الموضوع ابعد بكتير من كونه ايه يحصر في هذه الرمزيه وهذه الاشياء اليسيره. فالعمره نفسها فيها ينزل في حاجات بشكل عام، والعمره نفسها فيها حاجات زي رجع كرم ولادته وامه. العمره نفسها كمان فيها يعني ابعاد اخرى في تفاصيلها. الاحرام ده ذاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما اهل مهل قط ولا كبر مكبر قط الا بشر بالجنه. فشوف دي حاجه ايه يعني سبحان الله تبدو يسيره جدا. المهم يعني يعني من ضروري يعني الحاجات دي تكرر على الذهن عشان ما نطولش، هنستعرضهم سريعا كده ان شاء الله. انا في رايي مثلا يعني احنا عندنا في مصر العربيه والسياره اللي في مشكله في الموتور بتاعها، خلاص الموتور مثلا بدا يبقى ضعيف يعني مستجي تطلع مطلع مش عارف ايه، فدايما نقول نروح عند الميكانيكي نعمل لها عمره، نعمل لها عمره، خلاص نسميها عمره. عمره دي كانك بتعمل ايه، بتصلحها بتعمرها تاني. سبحان الله انا برضو من الحاجات اللي استوقفتني جدا في العمره العين والميم والراء، الماده نفسها اصلا ماده عماره، ماده تعمير. سبحان الله كان الانسان بالعمره دي هو بيعمر حاجه، بان هو ايوه انت في العمره ايوه انت جاي ايه تعمر بيت الله. والعماره طبعا في عماره بنيان وجدران وفي عماره ايمان، فانت جاي تعمل اللي بيسمى العماره الايمانيه. انما يعمر مساجد الله، تمام، اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر. فانت اصلا جاي تعمل عماره ايمانيه للبيت الحرام، وعندك طمع في ان ربنا سبحانه بحمده ايه يعمر لك بقى حياتك، ان انت فعلا حياتك دي ذاتها اذا حصل فيها عماره يعني يحصل عمارة في حياة الإنسان. إن سبحان الله يمكن أنا كنت دائما بقول عمرة القلب ورحلة الروح، إن في الحقيقة إن الإنسان يفهم إنه جاي عمر قلبه، يعني جاي القلب ده يعني كأنه هو بيعيد ترميم القلب ده من تاني ويرممه ماشي ويعمره أصلا. وهي رحلة في الحقيقة رحلة روح، إنها مش رحلة جسد أصلا، هي رحلة روح، إن الإنسان جاي الرحلة دي كلها جاي لله مش جاي لحد غيره، فهي رحلة روح. فالأقصد سبحان الله حتى توقف الإنسان مع اللفظ ذاتها يعني هو ربنا يتم الحج والعمرة لله، فمن حج البيت أو اعتمر. العمرة ما جاتش إلا مرتين في القرآن الكريم باللفظ يعني، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف به، دي المرة الأولى، والثانية واتموا الحج والعمرة لله. فانا تسألت مين اللي سماها عمرة؟ قلت ربنا اللي سماها عمرة. ربنا اللي سماها عمرة، اللي سمى اللي احنا بنعمله ده عمرة، ممكن يتسمى بس هو ربنا سماها عمرة. وعليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم سماها عمرة وخلاص، بس اقصد سماها ايه؟ عمرة. سماها عمرة ده مش من فراغ، يعني مش من فراغ انه تسمى عمرة. فان انت اصلا انت جاي بالعمرة دي، انت جاي بتبرهن يعني عمليا بقى ان انت مستعد لابعد حد انك تعمل عمارة ايمانية لاي مكان. انت مستعد لابعد حد، انت بتيجي بتقول يا رب هنا انا ايه، انا جيت اعمر بيتك ده، وانا مستعد ان اعمل عمارة لاي بيت من بيتك في اي مكان تاني. ويريد كان المسلمين يفهموا كده، ويريد كان المسلمين يفهموا كده، ان هو انت جاي بتعلن انك مستعد تعمل عمارة ايمانية للارض كلها. لان انما يعمر مساجد الله، المساجد ايه؟ وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فكل الارض ايه؟ مساجد اصلا لله. ان فعلا ازاي الحاله دي من العماره الايمانيه اللي انت بتشوفها، واقامه الايه يعني اقامه الصلاه واقامه كتاب الله، تبقى حاضره في كل الاماكن الاخرى. فالناس بتيجي تلاقيها بتعمر وبتخرب، انت يوم جاي بيعمر ويخرب، لا انت جاي هنا ايه بتبرهن على ان انت فاهم ومدرك كويس جدا ان يعني ان من ادوارك العماره، ان يعني في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقائم الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللي هم دول الحالة دي، الناس دول، فهذه الحالة أو هؤلاء الناس جايين يعمروا علشان خاطر إيه؟ يعني يشوفوا والله سبحان الله. تشوف المجهودات اللي تبذل في العمر عشان تيجي تعمر البيت الحرام مثلا بالصلاة، أو تعمر هو عامر بفضل الله. طب فين بقى مجهودات زي كده لان الانسان يعمر ايه؟ يعمر بيوت الله في اماكن اخرى، ان هو اصلا حتى هو نفسه يعني يعمل العماره دي بوقته، يدي بوقته وجهده وماله وفكره عشان فين يعمل العماره دي بشكل حساس، انه يفهم ان رسالته ان هو هنا هو نفسه يكون حريص على هذا الايمان وبره. تمام. فكره عماره الحمايه، وجايين نعمر البيت بس نعمره ايه؟ ما نعمروش، مش بنعمره يعني ماديا احنا، او بنعمره جدرانيا، احنا بنعمره ايمانيا، العمارة الايمانية. طيب فده في حد ذاته معنى من العمرة. في حاجة تانية ما انت مسيطر على قلبك، ان انت بتبقى طمعان في كرم ربنا بقى. انت لما تيجي تعمر بيته يعمر لك قلبك، يعمر لك حياتك، يعني الانسان تبقى ربنا يعمر له حياته، يعمر له قلبه، يحصل فيه الحالة دي، حالة ان سبحان الله. ودي فعلا سبحان لدرجة أصلا بتبقى بتحصل على مستويات عجيبة جدا. مثلا الرزق، إن يعني العمرة بتنفي الذنوب والفقر، مش كما ينفي الكير وخبث الحديد. وسبحان الله فعلا عجيبة جدا في مسألة التوسعة دي، عجيبة في مسألة التوسعة، إن ربنا بيوسع بيها الإنسان. فسبحان الله كأن أنت لما جيت عمرت البيت ربنا عمر لك حياتك، يعمر له حياته حتى على المستوى المادي. عمرت البيت بتلاقي رب يعمر لك قلبك. ففكره ان الانسان يكون بين عينيه حتى انطلاقا من الاسم، مساله العماره والايه والتعمير. يعني سريعا برضو استجابه دعوه ربنا، النبي قال الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاه. انت جاي تقول يا رب انا جاي اجيب دعوتك، فدعاهم فاجابوه. هنا فكره انهم وفد الله، ربنا بيعاملهم كما يعامل الوفد الكريم اللي بيقدم على ايه؟ يعني على الملوك والامراء وغيره. هما بالنسبه لربنا وفده. النبي قال وفد الله، قال دعاهم فاجابوه. ليه بقى وفد الله؟ عشان هم اجابوا دعوته. ولذلك من كرمه وسالوه فاعطاه. ففرصه كبيره جدا. المميز في العمره ان انت اصلا جاي وفد، انت جاي وفدت على الله، زي حد قال انهم سموها الوفاده على الله. فانت وفدت على الله، وفدت على الله فاجابه لدعوته. فهو من كرمه تسأله يديك. حتى عندنا الآية المشهورة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. سيدنا إبراهيم أصلا لما نادى، سيدنا إبراهيم أصلا قال يا رب وأين يبلغ صوتي، كيف صوتي يروح فين؟ قال له منك النداء وعلينا البلاغ. أنت ولذلك ما فيش حد جال بيت ده، يقولوا ما فيش حد جال بيت ده إلا أجاب سيدنا إبراهيم. الناس اللي أجابت سيدنا إبراهيم وهم في ظهور آبائه، فما حدش قال بيبدأ إلا اللي أجابه سيدنا إبراهيم. يعني وغيرها من الحاجات مش هنقفل ده. برضو فكرة استرضاء الله سبحانه بحمده، استرضاء الله زي ما بقول المراد رب البيت للبيت، والمراد القرب من الغفار لا من الأحجار. فكرة ان الانسان يعني بجاي يزور ربنا في بيته على بشكل على الصورة التي احب يعني في الوقت الذي احب، ده ادعى ان يرضى الله عز وجل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو عملان هما افضل الاعمال الا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة او عمرة. برضو العمرة مميزة، النبي قال افضل الاعمال الا من عمل بمثلهما، انها برضو حاجة مميزة، مش حاجة ايه زي اي حاجة، لا ده حاجة مميزة جدا، ده يعني الحجة المبرورة او العمرة. برضو التوبة، التوبة وينزمنا بالعكس، يعني هو التوبة دي منها المفروض او التوبة والاستغفار، منه قولي ومنه قلبي ومنه عملي. قولي او استغفر الله او يا رب تب علي او غيرها، وقلبي انسان يبقى قلبه عزم، وعملي بقى انسان جاء ربنا في بيته خد صلى صلوات وتحرك حركات وفعل اشياء، ده يكون استغفار عملي وتوبة عملية. برضو من الحاجات المهمة قوي 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 في 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 العمرة بالذات تعظيم شعائر وحرمات الله. ان انت بتلبس احرام بتلبسه بشكل معين، بتبقى عارف انك ما ينفعش تلبس ايه، ما ينفعش مش عارف تروح تحط مش عارف عطر ولا برفان، خلاص ما ينفع، يعني سبحان الله حاجات، ده تعظيم لحرمات الله وتعظيم لشعائر الله. ان انت مش رايح بقى مثلا منتقص لله، المكان ده عظمته. فربنا سبحانه بحمده لذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفي الآية الأخرى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني ده سبب، ده دليل على أن قلبه في تقوى، وده جالب للتقوى في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أتاني جبريل فقال لي إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية تعظيما لشعائر الله. برضه زي ما قلنا ان دول وفد الله. زيارة البيت، يعني سبحان الله ربنا كل المساجد في ارض بيوته، لكن ربنا بيقول واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والطائفين والقائمين والركع السجود. ان ربنا سمى بيتي وطهر بيتي، ان هو المكان ده لي عند ربنا، يعني عشان كده كنت اقول مثلا الناس ما اعرفش ممكن يكون مصيب او مخطئ في هذه المساله، لكن مثلا الناس مثلا يجوا مثلا عمره تلاقي مثلا يقول لك هناخد 10 ايام مثلا في مكه وخمسه في المدينه. الحقيقه انا مش شايف انه يقعد في المدينه 5 ايام كثيره، 5 ايام على المدينه يعني مفيش مشكله انه يروح يزور مثلا يوم ويقعد خلاص يزور بس بيت ربنا اللي هو بيت ربنا اللي وضعه للناس اللي الصلاه فيه 100,000 صلاه، يعني مكه. فالانسان لو هيقعد بقى اما واذ سيجلس يبقى يخلي الوقت الايه الاطول لايه لمكه. يعني برضو الناس كانها برضو مش فاهم هذه المساله، انت ما تقارنش ابدا مثلا 100,000 صلاه ب 500 صلاه. ايوه هتزور الاماكن دي، يعني اللي هو حتى ولذلك العلماء بيسموها زياره المدينه، زياره المدينه، مش ان انت ايه انت ايوه ممكن تشد الرحال ليه، بس ما لما الانسان يكون في مقارنه ما بين المسجد النبوي وما بين المسجد الحرام ما يفرش على المسجد الحرام احدا او شيء. سبحان الله برضو من الحاجات العجيبه في هنا في يعني برضو اللي الانسان يحطها ما بين عينيه، ربنا قال في دعاء سيدنا ابراهيم قال فاجعل افئده من الناس تهوي اليه. سبحان الله الافئده بتهوي وتهوي اليه، ايوه ان هي بتمله وبتحبه، بس تهوي إليه برضو كأن فيها إشارة إلى أن المكان ده هيبقى ليه أثر في الأفئدة، هيبقى ليه أثر في القلوب، هيبقى ليه أثر في إصلاح القلوب وإصلاح الإيه الأفئدة. برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني سبحان الله من الحاجات العجيبة زي ما قلت كده لو العمرة دي صحت ممكن تكون سبب دخول الجنة وشكرا على كده. النبي قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. يعني العمرة دي مثلا الإنسان عمل عمرة وعمرة تمام، كان عامل عمره تمام مثلا المره اللي فاتت كل ما بينها يغفر، فمين يعني الانسان اين يجد مثل هذه الفرصه. في طبعا موجود الكلام ده في الصلوات موجود في، بس العمره فيها ميزه كبيره ان المسافه زمنيه كبيره خالص، ممكن تبقى 5 سنين 10 سنين ممكن تبقى سنه ممكن تبقى شهور. وفي صحيح الجامع ما اهل مهل قط ولا كبر مكبر قط الا بشر بالجنه زي ما قلنا من شويه. برضو مسألة عتق الرقاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف أسبوعا يحصيه اسبوعا يعني سبعا، ماشي، السبع بتسمى اسبوعا عند العرب. وصلى ركعتين كان له كعدل رقبه، دي حاجه النبي قال من اعتق رقبه اعتق الله رقبته من النار. انت تتخيل ان انت دي مش موجوده الا هنا، ان السبع اشواط دول انت لما تصلي بعدهم ركعتين خلاص كعدل رقبه. النبي صلى الله عليه وسلم بقى وبيكلم الصحابه على مساله ايه اللي يحصل لك في الطواف وغيرها، فقال: فانك اذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه الا كتب الله لك به حسنه ومحى عنك خطيئه. تخيل بقى المسافه دي كلها، كل خطوه. واما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبه من بني اسماعيل، مش اي رقبه، من بني اسماعيل. واما طوافك بالصفا والمروه كعتق 70 رقبة. واما حلاقك راسك فلك بكل شعره حلقتها حسنه ويمحى عنك بها خطيئه. واما طوافك بالبيت بعد ذلك فانك تطوف ولا ذنب لك، ياتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الحاجات دي التفاصيل دي انا كنت قلتها في كتاب اسعد الناس بالحج، كنت كلمت عن تفاصيل الطواف، الاحرام، السعي، كل حاجه سبحان الملك، حاجات خاصه جدا لا يكاد المرء يفوتها. برضو في الاستلام، يعني مجرد استلام سيدنا عبد الله بن عمر كان ابنه قال له: اني لاراك مالي لاراك تستلم الا هذين الركنين، الحجر الاسود والركن اليماني. الاستلام مش نمسكهم يعني، مش. فقال ابن عمر: ان افعل فقد سمعت رسول الله يقول ان استلامهما يحط الخطايا. مجرد انت بس يعني انت استلمت الحجر، استلمته ما استلمتوش تستلمه من بعيد خلاص، بس انت تقول الله اكبر، وورد ان سيدنا ابن عمر كان يقول بسم الله والله اكبر بس كده، تشير ناحيته كده بوجهه واستقبل كده، ده بيحط الخطايا، يحط الخطايا، سبحان الله. ده في استلام الحجر الاسود. انما الركن اليماني يستلم وانت تستلمه بايدك، ما تيسرش خلاص يعني، ما بتشيرش من بعيد، انما ده في الحجر الاسود بس. بيقول: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات في الطواف. متخيل كل خطوه في الطواف، عشان كده تقول الواحد مثلا احيانا لو حس انه مستعد يطول، لان كل خطوه كتبت له 10 حسنات حط عنه 10 سيئات رفعت له 10 درجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. طيب بس في روايه جميله جدا بقى، النبي قال: من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته. في علماء قالوا من اتى هذا البيت مقصود بالحج، في علماء قالوا على واسع الروايه من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. وفي روايه اخرى: من اما يعني قصد هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته. سبحان الله، يعني دي في حد ذاتها اصلا مش سهله، يعني مش سهل الانسان يرجع ابيض. عشان كده انا حتى بعد الحج لما حبيت يعني اقول ايه اللي هنعمله بعد الحج، فكتبت رعايه الميلاد الجديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله، المقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله، المقصرين؟ قال: للمقصرين. فالمغفره لمجرد ان الواحد يعني دي حاجه مش سهله، يحلق شويه شعر من راسه يغفر ليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحاجات المبررة ثواب إلى الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. أن أنت عدت يومك محرم، بدأت يومك خلاص والغطمة ما عدى إلا، وطبعا ده أظهر في الحج. ولذلك حتى برضو فكرة الناس أحيانا بتهرب من تطويل الإحرام، عايزين نخلص بسرعه وبتاع، لا يعني انا بشوف ان حتى يستحب انسان يقعد يوم كده محرم، او يقعد مثلا من اول يوم لاخره محرم، احس ان هو وما من مؤمن يلبي لله بالحج الا شهد له ما على يمينه وعلى شماله الى منقطع الارض. طبعا دي حاجه ثانيه بقى، التلبيه كل اللي على يمينك وشمالك لغايه ما الارض تنتهي بيشهد لكم اليوم. برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له تعالى بها حسنة أو حط عنه بها سيئة أو رفعه بها درجة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج والعمرة من سبيل الله، يعني جهاد في سبيل الله، وخصوصا بالنسبة للنساء، يعني ده حج، ده جهاد النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين مالي في سبيل الله ابتدرته خزنة الجنة، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف، ومن صام في سبيل الله بعد رجل النار سبعين خريفة، من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، من خرج معتمرا فمات كتب الله أجر معتمر إلى يوم القيامة. برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل الصلاة في المسجد الحرامي على غيره مئة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة، يعني مئة ألف صلاة. والجميزة وأن في مكة أن مكة كلها حرام، يعني حتى الإنسان حتى لو ما أدركش أنه يصلي في المسجد الحرام في أي مكان فيه الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وفي رواية قال: نعم الجهاد الحج. وفي رواية قال: أحسن الجهاد وأجمل الحج. برضو فأنت عندك ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأك قطع الله. برضو فكرة أن الإنسان يتخذ شهداء يوم القيامة، الصوم قال: ليبعثن الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. وفي رواية: يأتي الركن اليمني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانان وشفتان. يقول: وما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مضر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا عن يمينه وشماله. وانا الحديث بتاع يعني شكر نعمة الله، سن برضو بقى جاي شكر لله، شكر على نعمة الصحة، شكر على نعمة الساعة وغيرها من الأشياء. حتى كان يقولوا: عادة الأنجاب زيارة معاهد الأحباب، عادة الأنجاب زيارة معاهد الأحباب. صلى الله النبي حتى في حديث قال: استمتعوا من هذا البيت فإنه سيهدى. سبحان الله، يعني حتى سبحان الله فعلا البيت ده النبي قال استمتعوا باللفظ كده. في حديث: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. فده في ضمان الله، يعني برضو حاجة من سبحان الملك. ربنا قال: ليشهدوا منافع لهم. سبحان الله في منافع كثيرة تأتي في الخير ده، شفاء الأمراض ومثلا ما يتعلق بالمدينة، طيب وغيرها من الأشياء. الحقيقة مش من مجال ما يتساش ان احنا نفصل فيها عشان بس ما نستهلكش وقتنا، لكن بشكل عام يعني ممكن نقول نلخص ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى يكون عندي أنا نوايا أو أهداف أو دوافع عامة بشكل عام، أنا أشوف أنا دلوقتي اللي مسيطر عليا، أنا مثلا عايز أسترضي ربنا، أنا عايز ربنا يهديني، ربنا يشفي قلبي، يشفيني، أيا كان حاجة عامة دي فرصة. ونقطة ثانية حاجات تخص العمرة، العمرة مميزة، رجع كم ولادته أمه مميزة بحاجات يعني بشكل عام كعمرة. وفي حاجات بقى في تفاصيل العمرة، إن أنت في الطواف لكل خطوة كذا، ولما تخلص مش عارف إيه، وفي السعي كذا. فلو يعني قسمت بهذا الشكل والإنسان يبقى مستجمع جواه يعني إيه اللي يفعله، قال يجعل عمرته تكون أفضل، زي ما يكون أسعد الناس بالعمرة، يكون راعى الحكمة والأحكام. زي ما قلت كده هتفرق جدا في الأحكام، إنك تكون يفرق جدا في الطواف إنك تعرف إن كل خطوة وكذا، فما تبقاش بتتحايل عشان خاطر تقلل حتة. الناس بتبقى كده بتتحايل عشان تقلل حتة، ما تبقاش مثلا بتتحايل عشان مش عارف تمشي في اللي هو المسافة الأقصر، حتى لو هتخبط في الناس وتاخد ذنوب. يعني بالعكس، انت عارف ان كل خطوة تفرق معك، ما تبقاش بقى الناس موطوف ومش عارف ايه ومش مركز، لا مركز ان هو على قد ما يقدر ان الطواف ده يبقاش فيه معصية. ودي مسألة مهمة، ان ما يبقاش فيه معصية جوه الطاعة، يعني الطاعة نفسها يبقاش فيه جوه معصية. وده اللي بيخلي برضو ايه الفكرة، انك تبقى حريص دايما انك تفر من الايه، من اي حاجة ممكن تكون فيها ادنى مخالفة علشان خاطر ما يعني ما تحرمش حاجة. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، يعني ده الأهم يعني. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يتقبل منا، وده برضو الأهم يعني والمهم. أسأل الله أن يجعلنا أسعد الناس يعني بزيارتي في بيته، وأنه لا يحرمنا هذا الخير وهذا الفضل أبدا، وأن يعني يديم علينا هذه النعمة يعني أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنه لا يحرمنا خيرا من خيرات هذا الأمر ولا بركة من بركاته، يعني لا يحرمنا خيرا من خيراته ولا بركة من بركاته. ودي أهم نقطة يعني، ويعني ربنا يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان بفضل هذا الأمر، ويجعل إيماننا احتسابا، ونسأل نسأل الله سبحانه بحمد ان احنا نكون ارادتنا فعلا ارادة صادقة حقيقية، نحن نسعى للامر سعيه اللائق به في السداد والايه والسرعة، وننتظر وعد الله سبحانه بحمده، فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
الحمد والنعمة لك والملك لا